على آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فإننا قرأنا والحمد لله كثيرا من كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، قرأنا عقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرأنا العقيدة الصحاوية للإمام الصحاوي رحمه الله، وقرأنا جزءا من جمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة، ورأينا أن نقرأ بعد ذلك رسائل في العقيدة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن كتب العقائد تذكر المنهج العام عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الرسائل تدرس وقائع وحوادث تفضيلية لهذه العقائد التي درسناها. ما يكفي أن تدرس العقائد فقط تحفظها، بل لا بد أن تطبقها على واقع الناس وتحكم على واقع الناس من خلالها على أنه صحيح أو على أنه خطأ. فميزة رسائل الشيخ رحمه الله أنها تطبيقية للعقائد، حوادث واقعة فيها تطبيق للعقيدة التي درسناها. ننظر هذه الحوادث وهذه الوقائع وما فيها من خطأ على ضوء العقائد التي درسناها، وهذا عمل جيد. لا يكفي أن الإنسان يحفظ الأصول في العقائد أو غيرها بدون أن يطبقها على واقع الناس فيحكم بالصحة أو الفساد. وهذه الرسائل مختصرة وهي معقولة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على ضوء عقائد السلف تطبيق الله كما ذكرت. سبق لنا أن درسنا بعض هذه الرسائل، درسنا كتاب التوحيد، هذا يعتبر من أفضل الرسائل، درسنا رسائل الجاهلية، درسنا كشف الشبهات، ماذا درسنا؟ هو من رسائل الشيخ رحمه الله، وهي تمريضية لعقائد السلف. ويقول معنا الآن سبع رسائل اكتبوها، وهي في مجموعة التوحيد. هذه الرسائل في مجموعة التوحيد، ومجموعة التوحيد والحمد لله متيسرة مطبوعة متيسرة. الرسالة الأولى ستة مواضع من السيرة النبوية، هذه الأولى. الرسالة الثانية تفسير كلمة التوحيد. الرسالة الثالثة الجامع لعبادة الله وحده. الرسالة الرابعة أحكام الصلاة. يمكن تقول أحكام الصلاة هذا كفر، نقول نعم وإن كان كفر لا علاقة بالعقيدة، لا علاقة بالعقيدة، لأن الصلاة عبادة والتوحيد هو العبادة. الرسالة الخامسة فوائد الفاتحة، فوائد يعني في سورة الفاتحة. الرسالة السادسة نواقض الإسلام. الرسالة السابعة ستة مواضع مفيدة، ستة مواضع مفيدة، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه الرسائل في هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله. فلنبدأ الآن على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
على ستة مواضع من السيرة واسألها فهما حسنا. سيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل، في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم وكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، أن الله جل وعلا جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته وتاريخه عليه الصلاة والسلام، تاريخ حياته عليه الصلاة والسلام ندرسه من أجل أن نقتدي به في ذلك. هذا هو المقصود من دراسة السيرة والتفقه فيها. أليس المقصود أن السيرة تقرأ لبركة أو تقرأ في مناسبة مبتدأة مثل مناسبة المولد؟ هذه القراءة لا تكفر ولا تغني، لأنها ليست التفقه فيها، وإنما هي للبركة وعلى العادة، جريا على العادة فقط، لا تفيد شيئا. وأيضا تخصيصها في وقت معين ثم خطوة، هذا أيضا لا ينفع ولا يفيد. السيرة هي مطلوبة من دراستها دائما، وليس المراد في الدراسة أننا نقرأها نتركها ونبدأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، نقصد أننا نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. هذا هو المقصود. قد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد. وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، منهم من انحرف وجاء بالشركيات بشتى أبيها والتبركات بالآثار وجعلها من السيرة. لكن هذا لا عبرة به، لأن كل من ينفق مما عنده، اللي عنده شيء جيد ينفق مما عنده، والذي عنده شيء غبي ينفق مما عنده، كل من ينفق مما عنده. الحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وأن يردهم إلى الحق. ثم أيضا لا نتنكر به لئلا يصيبنا ما أصاب، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم أيضا ويردهم إلى الصواب. فنقصد من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام، أخذ الأحكام منها. هذا هو المطلوب، لأن كل حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح، كلها جهاد، كلها دعوة، وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم كاملة بالخير العظيم من جميع النواحي، كلها عبادة. فعلينا أننا نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. الشيخ أخذ منها ستة مواضع مهمة والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تتعلق بالعقيدة. نعم.
نعم.
هذا هو المقصود من دراسة السيرة، أن تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفهم دينهم من سيرتهم، وتفهم الشرك من أجل أن تجتنب. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط، بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل. يعرف الحق من اجل ان يعمل به ويعرف الباطل من اجل ان يتجنب، لانه اذا لم يعرف الباطل وقع به ولا يجب. انت لما تسير في طريق وانت لا تعرف هذا الطريق وفي خطر وفي مهانه ربما تعرف ما تدري تقع في الخطر او تلاقيه، لكن اذا درست الطريق وعرفت ما فيه ما فيه من الاخطار وما فيه فانك تكون على بينه تتجنب المهانه التي في الطريق. هذا في الامور الحسيه، كذلك في الامور المعنويه لا بد اولى، فلا بد ان تعرف الباطل، تعرف الاسلام وما هي انواعه وما هي اسبابه وما هي الوسائل التي توصل اليه حتى تتجنبه. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوصيله، فمن لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع به. فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر، لأن بعض الناس يقول ما لك حاجة الأمور أن تعرف الحق، وما هو ضروري أن تعرف ما يضاده، ولا يقول إذا لم تعرف ما يضاده وقعت فيه تظن الحق. لا سيما وان دعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لاضلال النفس. نعم.
فإنما ما قالوا أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير، لأنهم ما يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله خير. نعم، كانوا يمدحون للأولياء والصالحين ويتبركون بحضورهم يستغيثون بهم ويقولون: نحن نعلم انهم ليس لهم من الامر شيء وانهم لا ينفعون ويضرون، لكن هم صالحون نريد منهم ان يتوسطوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعتبرون انهم ما يضرونهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ما تعمدوا يحسبون أن هذا خير وهذا هو واقع الناس اليوم، يعلمون الناس كلهم لا، لكن الكثير من المنتسبين للشر هذا واقع لهم، تقربون إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأول، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون: ما هذه ما يبقنا، هؤلاء الرجال صالحون ونحن حقنا انهم توسطون لنا عند الله فقط، الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا تحصل، ما كانوا فيه وقتلوه، وإنما ظنوا أنهم يقصدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه، يقربون إلى الله سبحانه. كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم؟ كيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم؟ يقولون لهم هذه أمور، أنتم ما تعبدون أصنام، أنتم تتوسطون بأناس صالحين بينكم وبين الله، الله جل وعلا اعتبر هذا الكفر، اعتبر هذا الكفر ويعبدونه جعله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، جعله عبادة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، حتى هذا الشهر عنا عما يشركون، سماه شركا وهم ما يسمونه شرك، يسمونه طلب الشفاعة، ويجب التنبه لهذا. أن درست العقيدة أن الشرك أنه حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر، لكن التطبيقات تطبيق الشرك وين؟ لازم تعرف هذا، لازم تعرف من أعمال الناس وتطبيقاته ما هو شرك وما هو توحيد. نعم.
وقال تعالى: أنهم أكثر من الكافرين ويزال أنهم من الواقعين. وقال تعالى: أنهم أكثر من الكافرين ويزال أنهم من الواقعين.
قال تعالى:
قال
قيل: أكثر من الكافرين. وماذا يفعل؟ وفيها تعالى قال تعالى ولدك
فإن أكثر من
لا فيها تعالى
وقال
أنه هذا هو التوكل بالأولياء والصالحين ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم هذا هو التوكل وهذا يحبه الله لأن هؤلاء عباده وهم صالحون الله يحب هذا ويتقربون من الله بهذا يسمونه الدين يسمونه التوكل يسمونه الشرك توحيدا في جهلهم وعلى مصائرهم نعم الموضع الأول قصة الوحي قصة الوحي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون كان مخالفا لم يعبد الأصنام وكان مخالفا لما عليه قومه وكان يذهب إلى غار حراء غار حراء في جبل النور غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة وكان يجلس فيه الأيام أو الأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس يعتزل عن الناس ويعبد الله عز وجل على دين إبراهيم على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آخر المرات جاءه الملك وهو في الغار نزل عليه جبريل وهو في الغار فقال له اقرا قال ما انا بقال فسمعت ان يقرا عليه الصلاه والسلام وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه مني فلا كان اميا عليه الصلاه والسلام لا يقرا ولا يقرا الملك يقول له اقرا وهو يقول لست بقاري ان لا اقسم القراءه ثم يغطه يضمه ضمه شديده ثم يرسله ويقول له اقرا ويقول ما انا بقال ثم يضمه ضمة شديدة اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرسله ويقول له اقرا ويقول ما انا بقال ما يحسن القراءة ثم في النهاية قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فحرر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبي نبأه بذي إقرأ نبي هذه الإقرأ أن صار نبيا بهذه المرة نبي وليس رسولا ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وذكر لها ما حصل له وكان خائفا ترعد مرائصه مما راى من حوله في الموت ورؤيته ومجيء الملك اليه في هذا المكان وقال لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخشيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقرا الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعجم او المعدوم استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبه على ان الله لا يخشيك به ما يخشى لا يخشيك الله ابدا وعن صفات الصفات الحميده كلا والله وهذا من ذكرها رضي الله تعالى عنه فهي اول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره و آنسه من هذه الوحشه هذا موقف عظيم منها ثم قال كسروني فغبته لانه بعد ما حصل تاثر بينما هو كذلك جاءه الملك فقال له يا ايها المدثر قم فانت الان صار رسولك لانه امر بتبليغ الاول ما امر بالتبليغ قيل له اقرا اسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبليغ. قال النبي بذلك، ثم جاءت الرساله وهي انه امر بالتبليغ. يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر. الرجل الاصنام، هذا محل الشاهد. الرجل الاصنام وهجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك فاصبر، لا بد من الصبر، لان المهمه ثقيله جدا وطويله وتحتاج الى صبر. ولربك فاصبر، هذا اول ما دعا الله رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للدعوه الى النهي عن الشرك. اول شيء امره بالنهي عن الشرك والرده فعله. قم فانزل، انزل ايه؟ انزل الناس عن الشرك وعباده الاصنام، انزلهم منها. اول شيء انه امر بالانذار وامر بهجر الاصنام وتركها، ويدل على خطوره الشرك، وانه اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. نعم.
فإن
أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح من أهل الزنا والربا، أكل الربا والكبائر يفعلونها. نعم. عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحجون على من بقايا دين إبراهيم ويعتمرون، وكانوا يتصدقون على المحتاجين. هذه أفعال طيبة، لكن ليس معها توحيد، ليس معها توحيد. والعمل وإن كان عملا طيبا إذا لم يكن معه توحيد إنه لا يضيء صاحبه. نعم. يعملون أعمالا سيئة، إلى جانب هذه الأعمال السيئة يعملون أعمالا سيئة أعظمها الشرك. يفعلون الزنا ويفعلون ويأكلون الربا ويأكلون الميتة، لكن وهذه كذلك، لكن أعظمها الشرك عبادة الأصنام. يتقربون بها إلى الله، يتقربون بهذا الشرك إلى الله بجهلهم. يقولون ما نعبدهم إلا يقربون الى الله جل وعلا. شوف الجهل كيف يقع، يقع يجعل الحق باطلا والباطل حق، يجعلون الشرك توحيدا وتقربا الى الله عز وجل. هذا يعطيك الاهتمام بامر العقيده وامر التوحيد والفقه في ذلك.
نعم.
فاعترضوا انهم يعبدونه، ما نعبدهم، لكن يقول الفرق بين هذه العباده انهم يقربون الى الله، وهذا عمل طيب، وهذا تعظيم لله واجلال لله. ان هؤلاء يقربوننا اليه لاننا لا نصل اليه بعظمته، وهم يقربون الى الله لانهم صالحون، يعنون الملائكه ويعنون الانبياء مثل عيسى عليه السلام، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، يقربهم الى الله. نعم.
وقال تعالى
كيف اتخذ الشياطين اولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبالزيت وبالملائكه. نعم. نعم اتخذوا الشياطين، لان هؤلاء الصالحين لا يرضون بها ولم يامرهم بذلك. من الذي امرهم بهذا؟ الشياطين التي امرتهم بعباده المسيح وعباده الملائكه وعزير وغيرهم من الانبياء والصالحين. الذي امرهم هو الشيطان، فهم يعبدون الشيطان ويحسبون انهم مهتدون. نقول ان هذا هو الهدى، وان طريق خير طريق صلاح. ولهذا يقول ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويقول يا انتم اغويتم عبادي هؤلاء. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، ولكن مساتهم واباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره. وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فالملائكة تبرأوا منهم أبدا، إنما أبرناهم ولا رضينا بهذا، وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين الجن، فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروا، وبرأ الله عباده الصالحين من ذلك. نعم. ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون، فدل على أن هذا العبرة بكون الإنسان حسن النية أو كون ما قصد الشر، هذا العبرة بهذا، العبرة بالاتباع. وأن حسن النية مع كفر الفعل هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، ويحسبون أنهم مهتدون. ولم يكن هذا عذرا لهم، هذا الكذاب لم يكن عذرا لهم، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك. نعم.
أول ما
أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار عن الشرك والرؤيا به، ولم قبل أن يؤمر بالإنذار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه يؤمر عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به والرؤيا به دور عن ترك الشرك، ولم يقل وأجرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن القبائح التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك. وأول ما أمر به التوحيد قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة بالصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة ما عدا وجود التوحيد. نعم. وَأَوْحَى أَنَّ مِنْ مَنْ عَمِلَ الْأَرْضَ مَنْ لَهُمْ لَعَنَ رَبَّهُ قَالَ لَعَنَ مَلَائِكَةٍ وَعَلَى مِنْ آدَمٍ. كانوا في الجاهلية مكثف كثير بعباداته، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا، ولم يفرق بين من عبد الملائكه والصالحين ومن عبد الاصنام، لان الكل سواء، ما في فرق بين من يعبد قلما ومن يعبد وليا او عبدا صالحا، ما في فرق. نعم. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يقول، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم، تقرب الى الله، لا تقصدهم الشرك، ما هو بالعبره بالمقاصد، العبره بالافعال، بالافعال، اذا كانت الافعال شركا وكفرا فلا ننظر الى المقاصد عليها حسنه ولا غير حسنه. نعم.
ومع هذا لا يجوز
ان نحن في
امرنا
ان إذا أحسنت هذه المسألة، وهي أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، وأنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة، لا فائدة من ذلك، هذه مسألة عظيمة ومبنى عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون للإسلام.
أنه
ليس يعني بمعنى ليس خصوصا أن
الله
أعظم، أنه ليس بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ليس بعد التوحيد، ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، ومع هذا لم يأمر بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 10 سنوات لا أمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر في الصلاة؟ من أجل أن يتأكد التوحيد قبل، وإلا لو صلوا ما تنفع الصلاة وليس هناك توحيد. الصلاة إنما غلبت ليلة المعراج، ليلة المعراج في بعد السنة العاشرة من البعثة، بعد السنة العاشرة من البعثة. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، سخره الله له مع أنه ليس بمسلم، مشرك هو، لكن الله جل وعلا سخره للنبي يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت خديجة وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وقاطعوهم في الشعب، في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضايع، ومنعوا التزوج منهم، قاطعوهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا صحيفة وقعوا عليها وعلقوها بالكعبة لمقاطعة محمد ومن معه، لأنه مات الذي كان يدافع عنه، فحينئذ انسنحت لهم الفرصة. ومع هذا ما أمر بالصلاة في هذه الفترة، من بعثته إلى هذه الفترة ما أمر بالصلاة، لأن المقام مقام عقيدة جبر. نعم. نعم، لما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه، أمر من معه من الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم من صلاة الصحابة، أمرهم بالهجرة إلى الحج، لأن فيها ملكا أو النجاشي لا يظلم أحد عنده، وهو نصراني لكنه لا يظلم أحد في أرضه، فأرسلهم إلى الحدث، هاجروا إلى الحدث، هذه الهجرة الأولى، فيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة، الهجرة الأولى إلى الحدث. وذلك لأجل الفرار بدينه، وكان هذا سببا في إسلام النجاشي رحمه الله، سمع القرآن وسمع من الصحابة وهداه الله للإسلام وأسلم، وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات، يقولون هؤلاء هادفون شاردون منا ردهم علينا، فقال لا أنا أخليهم ينبغي يروحون فيهم، أما أنا ما أطلعهم من بلادي. فحجب الله ظن المشركين وعادت رسلهم قائدين، واستمر النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيم الله الفرس. نعم. أنت تحسبون هذه المجاعة يعني على طول، ما قال إلا بعد بردة وبعد مشقات وبعد أخطار. نعم.
فإذا عرفنا
أن جبتهم الله سبحانه وتعالى وأنزل الله لهم من كل ذلك عرفنا هذه المسألة. أنت مسألة الشرع، يسأل إدعاءه غير الرسول عظيم، وهل مشابه إلا لأنه أنكر عليه المسلم، وإلا لو انحكت ولدى لهم شيء وعبد ربه وحد الله ومن تبعها الله يوحد الله ويسعى ويسكن أنه يتعرف للمشركين ما خاصه، لكن ما هو هذا الدين، الدين نابت من الإله، قال الله جل وعلا قوم قم فعلم وربك فتب وزيادك فطهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفذ ما امره الله به، وهذا قال والله انا الحمد لله على التوحيد، وان يتبعني ولن تعرض لاحد ولن يجي، وقال انا ما صار عليه شيء ولا حصل عليه شده ولا ذنب، لكن ما هذا هو المطلوب ولا هذا هو دين الاسلام، لابد ان المسلمين ينكرون الشرك، ولا بد انهم يجاهدون المشركين، ولا بد انهم يدافعون عن هذا الدين. اما قضيه مسالمه سالمون ومسالمتم، هو التقارب بين الاديان اليوم يدعون له، التقارب بين الاديان والمعايشه، هذا اللي قاله المشركون من قبل، قالوا للرسول اعبد الهتنا سنه وكنا عبد ربك سنه، انزل الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، الى قوله لكم دينكم وليتم إلا في مساومة، ولا في تعايش على مدار بينه وبين الكفر، ولا في تقارب بينه وبين الكفر. إن هو دين الله واحد لا في دين غيره. نعم.
فإذا عقلنا أن الله يمنح العذاب والبلاء، ولذلك عند هذه المسألة قدر الله تعالى أن يعذب المسألة.
إذا أردت هذه المسألة وهي مسألة أنهم ما عادوا الرسول ولا يقول وحاط روحه وأصحابه إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سألهم وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم ما قالوا بل يحرقون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم، يقولون خلونا نتعايش وخلونا نتهاون ولا تقولون شيء ديننا، انما نقول مع انهم يكذبون يحاربون الاسلام وهم يقولون انتم لا تقولون ديننا شيء، وحنا ما نقول دينكم شيء كذبا، هم يحاربون الاسلام لاقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويشددونهم وهم يقولون خلونا نتحاور ونتهاون. نعم. قال الله تعالى وإلا ما يقول إن التوحيد طيب وإن الشرك ما لا يطلق عموما، العمومات هذه لا تأثر على أحد، لكن لما قال أنتم وأنتم على أحد وهل تعبدون عن باطل عن أصنام هذه شيء عند ذلك صارت دائرة. نعم.
نعم
ولو ان الرسول اتصر على هذا ما قالوا بالشيء. نعم.
لا الهدر هو السفر وغدر وغدر وغدر
وغدر
وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر
وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر يعني ليه؟ لكن لما تقول لهم هل أضيحة وهل قبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتسبحون لها هذا هو الشرك عند ذلك كثير دائرات. هذا اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة الإله والعزة والمناس والأصنام، وقال لهم لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. فلما قال لهم ذلك صارت دائرات حمية لدينه، وهذا هو اللي عليه العالم اليوم. نعم.
وقالوا أنا
أعلمنا وعلمنا 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 يقول هنا ما كنت ولا عاد دينهم ولا ما قرر هنا أن الشرك قبيح وأن التوحيد طيب ولا عاد دينهم وغير عاد حنا على ماكو وكيف عاد غيرنا. نعم.
رسول
صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، عبادة غير الله، وأما أنبياء الله وعباده الصالحون والملائكة هكذا وكلف لا يرون بالشرك ولا يدعون إليه. نعم.
ولكننا
لما قال عيسى لا ينفع ولا يضر، وان الملائكه لا تنفع ولا تضر، وان الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، عدوا ذلك كشفنا تنقصا للصالحين. والحين يقولون هذا تنقص للصالحين، يقولون لا تبنون على هذا الحجر، هذا من حقهم علينا، يقولون حقهم علينا اكرامهم والبناء على قبولهم هذا من حقهم علينا. وأيضا من تقديرهم أننا نتوسل بهم إلى الله، هذا من تقديرهم وتعظيمهم. وأنتم تقولون هذا باطل، هذا حكم اللوم سد اللوم، هذا اللي يفسرون أعمالهم. هذا موجود الآن، موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم، هو شيء من قضاء الله. نعم. عموما وانما امرنا بعداوة المحاربين فقط، المحاربين منهم نعاديهم لانهم حاربونا او لانهم اخذوا اوطاننا، نعاديهم من اجل ذلك. اما انهم نعاديهم من اجل دينهم، لا، لمن يقول هذا وهو يدعي علم، بل ويعتنق من اكبر الدعاة الى الله. تذكروا هذا. نعم. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولم يستحي شيئا، لم يستحي شيئا، لا زال المحاربين فقط. بل إن الله تعالى سبب البغض لهم هو المحاسة لله ورسوله، وأن المحاسة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجد مودة الكفار عموما. نعم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني محبوبين حصونهم، من يتولهم منكم فانه منهم، فالله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم في الموده وقد سبعوا بما جاءكم من الحق. نعم.
مصالحة لا بأس على غير أمور الدين، مصالحتهم في أمور الدنيا وأمور السياسة ما في مانع، لكن مصالحتهم على أمور الدين لا، أي دولة. نعم.
وإلا
مستبد ما نال المسلمين في مكة بس لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولا تعرضوا لأحد ما جاء. نعم. يعني لو رحمته صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما رحب لأصحابه يعني يدفعوا هذا الأذى بتنازل عن شيء من الدين، فنازل عن جيدنا في ما رحب يوم هذا، مع أنه رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
من الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان إذا أودي بالله، إذا أودي بسبب قول آمنت بالله بسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يقر من أذية الناس إلى عذاب الله الآخر. أو مثل الذي استجار من الرملة إن ما صبر على هذا النار، هذا كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ الواجب العكس، أنه يصل إلى النار بتحمل أذى الناس، الواجب العكس انه يصل من النار بتحمل اذى الناس والصبر على دينه. اما انه يفتدي بدينه من اذى الناس وينسى النار التي امامه، هذا كان مستجير من الرمضان للنائب كما قال الشاعر المستجير بعامل عند قربته كان مستجير من الرمضان للنائب. نعم.
فإذا كان مستجير لا يستجير وقوم بفعله فكيف بغير
نائب؟ إذن من وافقهم بفعله وقوله ولم يتميز عنهم بحجة انه يريد انهم ما يولونه ولا يضايقون. نعم.
الموضوع الثاني
النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يجاهد قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيه ما تجاهد فلا بد من رضا الوالدين.
نعم.
إذا ما كان هناك موانع فلا أنا ما أقول كذا ولا أجلس لكن لا راية من كذا ولا هناك موانع كيف لكن من أعظم الموانع امتناع الوالدين عدم رضاهم وعدم إذنهم. نعم.
وبلغ
المشارق والمغارب خصوصا بعد تطور وسائل الاعلام وصارت كينونة العالم الان كالبلد الصغير انتشر الاسلام بوسائل الاعلام والقران يصبح يتلى في اعلى الاصوات في جميع القارات. الاسلام بلغ المشارق والمغارب. في الاول الاسلام بلغ بالجهاد المشارق والمغارب فلما انقطع الجهاد في اخر الزمان نشر الله وسائل الاعلام يقيم الحجه على القلب يلا يقول احد والله انا ما دريت ما سمعت شيء ولا يعني
الله
ورسوله سواء كان بدعة من أصله أو بدعة من إضافة إليه بدعة إضافية. نعم. أن العبرة بالفعل والقول ما لم يكن هناك إكراء لاحظوا إذا كان هناك إكراء المكره لا وقف لأن فعل المكره لا ينسب إليه يعني غير اختياري. أما إذا كان الإنسان مختارا ليس مكرها وفعل الشرك أو الكفر أو قال الشرك أو الكفر أو اعتقد الشرك أو الكفر من غير إكراء العقيدة لا يطرح عليها القلب لا يطرح أحد عليه لكن الأقوال والأفعال هي اللي يطرح عليه. الحاصل أنه ما لم يكن هناك إكراء فإن الإنسان لا يعذر بالكفر والشرك.
عليك
بمناصحتها بين لها المنكرات بين لها الإثم اللي يحصل عليها لعلها أنها تهتدي وتقبل من نفسه. وإذا أصرت على أن تذهب وهناك منكرات لا لا تطع. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تطيعها في المعصية. لكن بعد المناصحة وبعد البيان لها لعلها تقتنع هي. نعم.
الله
نعم. إذا فعل هذا ناسيا أو يعني سهوا فإن صلاته صحيحة. وسجود الساعة على سجود سهوا لكن تحمله الإمام إلا إن كان مسبوقا. إن كان مسبوقا فإنه إذا أتى بما سبق به يحسب للساعة. أما إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة أقل منه سهو فإن الإمام يتحمله عنه. نعم. على الجميع المؤجر ما أجر للمعاصي أجره للمباحات فعليه أنه يخرجه لأنه ما أجر محله للمعاصي حلق اللحى وعمل الخطاط المنكرة وبيع الدخان والجراد نعم ما أجره لهذا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتبع امتي على ثلاث متغيرات كلهم دينار صحيح والسؤال عن هذه الفرق موجوده في زماننا هذا ومن هم للغايه
منه؟ نعم موجوده واكثر منها الفرق هذه اصول الفرق 73 هذه اصول الفرق والا فانها تشعبت وتفرقت فرقا كبيره لكن اصولها 73 فرقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي موجوده في زماننا موجود الجهمية الآن موجود المعتزلة موجود الأشاعرة بكثرة وموجود الخبورية والصوفية كثير كلها موجود.
نعم.
هل يقول أنت عدوان بمعتدد؟ لا، ما يعني، مدام أنه ما هو بالغ يجوز أن يكشف على الطفل يجوز أن يكشف على من دون البلوغ أو الطفل الذين لم يظهروا على يدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قول أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء نعم، يجوز أن يكشف عند الطفل ما جرت العادة بكشف، لا تكشف الأشياء اللي ما جرت لكن مثل الوجه مثل الترحيل مثل القدمين لا لا
نعم
كيف يكون
الجهل بالله سبب
لكل شر الشرك وغيره لا بد من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وما أوجده علينا وما حرمه علينا لا بد من ذلك مثال
يؤدي
زكاة المال أن زكاة الوالد لولد لا الوالد لا لابنه ولا لأولاده أولاده
يقول بل يؤخذ من تعهد النبي صلى الله عليه وسلم الجراء او عزله في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن وقال الاهتمام بولد الولد والتفقه مع العلماء وهل يوصفون لذلك؟
العلماء قسموا العزله الى قسمين القسم الاول الانسان الذي يخالف الناس من اجل الدعوه الى الله او من اجل التعلم أو يتعلم أو يدعو إلى الله هذا لا يتجوز له العزلة يجب عليه أن يتعلم وأنه يدعو إلى الله وأنه يخاطب الناس من أجل التأثير عليهم ونصيحتهم لا يجوز له يعزل القسم الثاني ما نستأذيه ولا نصايح إذا خاطب الناس هو تضرر ولا يستفيد ولا يستفيد أحد هذا العزلة خير له لأن اختلافه من الناس ما يستفيد هو ولا يفيد الناس أيضا.
وقد تركت من الجنة ومن الدنيا
ثم نأخذ إلى جماعة من الجماعة ونحن في جماعة ثم قضيت الظهر في جماعة ثم بعد ذلك قضيت العصر أولا ثم قضيت الظهر قبل أن تنصت الشهر دخل وقت الظهر صليت الظهر يصلي مع العصر الثاني مثلا هذا إذا كنت في غير بلد أما إذا كنت في بلد ما بعد بدأت الشهر صلي الحاضرة فقط والصلاة الثانية صليها إذا دخل وقتها أما إذا كنت في السفر في أثناء السفر نازل في أثناء السفر إما في بلد وإما في البر نازل ثم دخل وقت الصلاة الأولى وأن تريد الثالث صلي الصلاة الأولى وتجمع مع الصلاة الأخرى جمع تقديم وفقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سافرت قبل أن يدخل وقت الصلاة الأولى ثم دخل وأنت تسير تؤخر الأولى صليها مع الثانية إذا نزلت في الوقت جمع تأخير هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وكنا مجموعة أولاً من إذن والآن وأنا أحد الشركات كنت أخذ الشركة في نبيجار وأجزئها محمود الأموال في صوت دي فهل تلزمني الجزار؟ فهل تلزمني الجزار الآن؟ فهل تلزمني الجزار الآن؟ كنا مجموعة أولاً من إذن والآن
فهي يجب البدار في كلمة الأرض العليم؟ نعم إذا تم عليها حول من نية البيع يكفي نصير من السفر أما إذا كان ما تم الحول على نية البيع فلا زكاة فيما عندك حتى يحول عليه الحول نعم
قلنا عورة
عند المرأة كل المرأة عند المرأة عورة ما عدا ما جرت العادة بكسر من وجهها وكفيها وقدميها لا بأس بذلك عند النساء يجوز لها أن تكسر عند المرأة ما تكسره عند محرمها عند الرجال محارمها لأن الله ذكر النساء مع المحارم أو نسائهن ولا يجوز أن تكسر عند محرمها من الرجال إلا الوجه والكفين وقدميها كذلك للمرأة ما تكسر عندها إلا هذه الأمور أن الله ذكر النساء مع الرجال المحارم ولا يزين زينتهن إلا لمعونتهن إلى قوله أو نسائهن فما يكشف عند الرجال المحارم يكشف عند النساء وما لا فلا نعم إذا كان الإمام قام قبل أن يستتموا قائمينهم فإنهم يرجعون ويدخلون مع الإمام أما إذا استتموا قائمين فإنهم يستمرون على مفارقتهم ويكملون صلاتهم وحدهم أما إذا ذكر الإمام وما بعد استتموا قائمين فإنهم يرجعون ويتابعون الإمام نعم مثل المذكور هو مذكور
يقول أوقع بنصر مذكور أن نزرع خدمة للمسجد وقاصد المزرعة منه وهي أن لا نظر إلى شيء والواقع مجرون على بقية روحية هل تباع ويقول المحترم ماذا يفعل؟
هذا يراجع المحكمة الشرعية التي فيها الوقت والقاضي ينظر في هذا يذكرون له المسلم عندهم القاضي يظن لان هذا من خصوص القضاة هذا حسب الشرط اذا كان بينهم شرط على انه ياخذ من راتبها فله ما شرط وان كان ما شرط عليها فراتبها لها ولا ياخذ منه الا ما طابت به نفسها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يستمع المسلم الا بطيبه من نفسه ان كان بينهم شرط على ان الراتب بينهم فهم على ما شرطوا وان لم يكن بينهم شرط فراتبها لها إلا ما سمحت به. نعم. هذا بين أمرين، إما أنه جاهل ولا درسها ولا يدري عنها، والواجب عليه أنه قبل أن يحكم على الشيء أنه يدرسه هو يعرفه ولا يحكم عليه أنه يجهل، ما يدري. أو الأمر الثاني إن عنده ضلال، إن عنده ضلال وهذه الكتب ما تسوغله لأنه تنكر ما عنده من الشرك ومن العقائد الفاسدة. المريض لا يريد الدواء، هذا شيء معروف، المريض ما يريد الدواء، يكره الدواء، هذا الله ظاهر مميز وهو يكره الدواء، ولكن نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، ونوصيه بأنه يقرأ هذه الكتب بتمعن ويسأل عما أسفل عليه، وإن شاء الله إن كان يريد الحق فسيتبين له. زوجه جدك انت محرم لها سواء من قبل الاب او من قبل الام، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. نعم. تقدير الحجر هو واجب، ثم إلى أما تقدير الحجر مع الزحام ومع فلا يكره، يكره على الإنسان، أو قد يحرم إلى حصل اختلاط بالنساء أو مماسة للنساء، فلا يرتكب منهيا عنه من أجل تحصيل السنة. الحجر الحمد لله الأمر سهل، إن تمكنت من تقديره واستلامه بدون محذور هذا كله، إذا لم تتمكن فإنك تشير إليه ولو أنك في أقصى المطار يشير إليه ويكفي الحمد لله، يشير إليه وتكفل إلى حالك ويكفي هذا الحمد لله دون مزاحمة. وليس على الزوجة حرج أنها ما قبلت أو ما سلمت، نفس الإشارة إليه فقط. أما التقصير فيجوز في كل مكان، في الجلباء وفي الطائف وفي أي مكان، ما يخص التقصير نصف لا بد منه، لكن ما له مكان معين، لكن ما تفعل شيء من محظورات الإحرام حتى تقصر، تعتبر نفسها محرمة حتى تقصر. نعم. الله تعالى
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والموحد، مثلا للموحد والمشرك، مثلا للموحد والمشرك، فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المشرك له عدة آلهة، يعبد أصناما كثيرة ولا يدري ماذا يرضي منها، مثل المملوك، مثل المملوك الذي له أسياد كثيرون يملكونه، كل واحد يبيه يجي على هواه، كل واحد له رغبة تخالف رغبة الآخر، فيصبح هذا المملوك المسكين مزعزع بين هؤلاء الشركاء، لا يدري من يرضي منه، وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه رجل واحد، يعرف مطلوبه ويعرف هواه، فهو في راحة معه، ما فيه نزاع ولا فيه شقاق ولا فيه تعب، هو رجل مملوك لرجل واحد. كذلك الموحد هو عبد لرب واحد، لرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يقوم بطاعته ويجتنب معصيته، وطريقه واضح، ما فيه نزاع ولا فيه خصومات ولا فيه إشكال، ورجلا سلما لرجل، يعني خالص لرجل، يملكه رجل واحد. هل المملوك الذي يملكه عدة شركاء مثل المملوك الذي يملكه مالك واحد؟ لا، هذا مثل للمشرك. استفهام منكر، لا يستوي هذا وهذا، وهذا أيضا مثل ضربه الله للشرك والتوحيد. وضرب الله مثلا للشرك وبطلانه في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الموحد هذا في السماء مرتفع المكانة، سامي المكانة عند الله سبحانه وتعالى. وأما المشرك فإنه يسقط من العلو، مثل الذي يسقط من العلو، يسقط من العلو. لما أشرك بالله سقط، سقط من الارتفاع الذي فيه أهل التوحيد، والسمو الذي فيه أهل التوحيد، والمكانة المرتفعة العالية التي فيها أهل التوحيد. المشرك لما أشرك بالله سقط، سقط من مرتفع بعيد الارتفاع، ماذا تكون حاله؟ هي حالة السقوط والعياذ بالله. إما أن تعترضه جوارح الطير فتمزق لحمه وتأكله في الهواء، وإما أن يسلم من الجوارح، لكن الريح، الريح تحمله وترمي به في مكان بعيد عن، بعيد عن الناس وبعيد عن الأنس، يتلقي في مكان خال موحش، ما فيه ماء ولا فيه شراب ولا فيه شيء. كذلك المشرك هو عرضة، هو عرضة لهذه الأشياء وهذه الأهواء وهذه المناهج وهذه المذاهب التي تقطعه وتشتته وتهلكه في النهاية. فهذا مثل للمؤمن ومثل للموحد. المؤمن في علو وارتفاع وسمو عند الله جل وعلا بتوحيده وإخلاصه، والمشرك ساقط، ساقط من العلو، ساقط من التوحيد، معرض لكل هلاك ولكل ضلال. وهذه حالة المشركين والعياذ بالله، معرضون لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى ولكل شيطان يتنازعهم، كل بلاء. هل يستوي هذا وهذا؟ ثم في آخر السورة ضرب الله مثلا لبطلان الشرك فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. جميع الأصنام وجميع المعبودات من دون الله كلها لا تستطيع أن تخلق الذباب، فكيف تعبد من دون الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أفقر شيء وأحقر شيء؟ ذباب، ما طلب منهم يخلقون جبل ولا يخلقون بلد ولا يخلقون إبل أو بقر أو غنم أو أوادم آدميين؟ ذباب أقل شيء، تعجيز، هذا تعجيز من الله جل وعلا لآلهة المشركين. إذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذباب فكيف تعبد مع الخالق الذي هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء، الخلاق العليم الذي لا يعجزه شيء، كيف يقاس هذا بهذا؟ فهذا مثل واضح لبطلان الشرك، وأنه لا مستند له ولا أصل له ولا فرع. لن يخلقوا، ألاحظ كلمة لن يخلقوا، هذا للمستقبل إلى يوم القيامة، التعجيز مفتوح إلى يوم القيامة. أي مشرك يدعو غير الله يقال له خل هل تعبد، خله يخلق ذباب. ترى ما هو هذا شيء مضى وانتهى، هذا قائم إلى يوم القيامة. كل هل يعبدون المعبودات والأصنام والتماثيل والأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار، كلهم موجه إليهم هذا المثل. فما داموا أنهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون للعبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير واحد. أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ ما يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابا، ولا يستطيعون هذا في المستقبل. حتى في زمان تقدم الصناعة الآن، تقدم الصناعة الآن وتفنن الصناعة، ما يستطيع صناع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم أن يخلقوا ذبابا. يخلقون طيارة، يصنعون طيارة، يركبون بعضها ببعض، طائرة تحمل الركاب، هذه صناعة، صناعة هذه ممكنة، يتعلمها الإنسان ويعرفها. الله هو الذي سخرها لنا، وهو الذي ألهمنا أن نستعملها وأن نستخدمها رحمة بنا سبحانه وتعالى. وهو يخلق، يمكن يصنع طيارة، يصنع باخرة كبر البلد، لكن الخلق خله يخلق ذباب، ما يستطيع يخلق ذباب، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالعبادة إنما يستحقها الخالق سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون. ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب اللي يصغر أضعف شيء، لو يجي ياخذ منها الصنم الذي يعبث، لو ياخذ منه شيء من ما يوضع عليه، من يضعه المشركون عليه من الطيب أو من الذهب، أو لأنهم يضعون على هذه المعبودات أشياء من الحلي ومن الذهب ومن الطيب والبخور، لو جاء الذباب وأخذ مما عليها شيئا يسيرا، هل تستطيع هذه الأصنام أن تأخذ ما أخذه الذباب وتسترد ما أخذه الذباب؟ ما تستطيع أن تنتصر لنفسها من الذباب، من الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. ضعف الطالب الذي هو المشرك، والمطلوب الذي هو المعبود من دون الله عز وجل. ذباب أعجز الجميع. فهذا من أعظم الأمثلة على بطلان الشرك بالله عز وجل. يمكن يقولون إن ما نقول إنها تخلق، إن ما نقول إن معبوداتنا تخلق مع الله، الله هو الخالق وحده ونحن نعترف بذلك، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نحن نعتقد هذا. لكن هؤلاء عباد صالحون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، نتخذهم وسائط، فنحن نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ولا نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون، لكن لأنهم عباد صالحون لهم منزلة عند الله نريد منهم أن يقربونا، يشفعوا لنا إلى الله، توسطون لنا عند الله، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهم يصرفون لهم العبادات، وهم يعترفون انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون من الامر شيء، وانما يريدون منهم الوساطة عند الله جل وعلا. ابطل الله هذا بالمثل، ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: عندما أصلي الوتر أقول اللهم أعذرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها، ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث وقالت إنني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، أو أدعو لك الله فيشفيك، فاختارت الصبر، ولكنها قالت أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟
هذا شيء طيب، إذا صبرت واحتسبت الأجر فهذا عمل طيب ويرجى لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك، أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنت بالخير. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري، وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟
إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك تضجر وتسخط لهذا الشيء فلا يضر، هذا فلا يضر إن شاء الله.
نعم. أخيرا تقول فضيلة الشيخ صالح: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟
نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت، يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة، فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف المنطقة الشرقية، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نحن نسافر كثيرا بين الفينة والأخرى، ولكن ما أبرز الأحكام المتعلقة بأحكام السفر؟
أحكام السفر كثيرة، منها أن لا يسافر الإنسان وحده، وإنما يسافر مع رفقة، ومنها أنه إذا كان السفر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنه يرخص له في الفطر في رمضان، ومنها أنه أيضا يرخص له في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ويباح له الجمع بين الصلاتين، هذه كلها من أحكام السفر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة ولكنه لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعيش في منطقة ريفية والماء ليس متوفر خلال السنة، والبيت في البيت الذي نسكن فيه جوار جامع، وفي هذا الجامع خزان أرضي لتجميع المياه التي مصدرها المطر، فلعدم توفر المياه حيث إننا ندخر تلك المياه للأكل والشرب، فإننا نقوم بأخذ الماء من الجامع ونقوم باستعماله في الوضوء للصلاة وغسل الثياب، فهل يصح هذا الوضوء كما أن أصحاب القرية يأخذون منه، إلا أننا نأخذ أكثر منهم، فبماذا تنصحوننا مأجورين؟
إذا كان الماء مخصصا للمسجد وللوضوء فلا يحل لكم أخذه، لأنه وقف على المسجد لا أنتم ولا غيركم. أما إن كان الماء وقفا عاما للمحتاجين للوضوء ولغيره وللشرب والغسيل فلا بأس أن تأخذوا منه قدر حاجتكم. أما إذا كان مخصصا للمسجد وللوضوء للمسجد والشرب الشرب في المسجد فهذا وقف على المسجد، وأنتم بإمكانكم أن تجلبوا الماء لكم وأن تتروروا الماء من مصادره ولو كانت بعيدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها، سائلة من اليمن: عندما أقرأ القرآن وخاصة في شهر رمضان أكون على طهارة، ولكنني أعاني من إفرازات وأريد أن أستمر في قراءة القرآن أكثر من ساعة، فماذا أعمل؟ هل أتوضأ من جديد عندما أحس بخروج هذه الإفرازات؟ إنني في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، فأفتوني في هذا السؤال.
نعم، الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء، فإذا كنت تقرأين من المصحف وتمسين المصحف فإنك تمتنعين من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فعليك أن تتوضئي، أن تستنجي أولا، تنشف المحل وتستنجي، ثم تتوضئين بالماء، ثم تعودين لقراءة القرآن من المصحف. أما إن كنت تقرأين القرآن عن ظهر قلب بدون المصحف فلا مانع أن تستمري، لأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، الذي يصوم من كل شهر 3 أيام متفرقة ولا تكون الأيام البيض منه، فهل له أجر مثل الذي يصوم في الأيام البيض؟
نعم، صيام أيام البيض شيء، وصيام 3 أيام من كل شهر شيء آخر. فإذا جمع المسلم بين السنتين، صام 3 أيام من الشهر وصام أيام البيض، فهذه زيادة خير. وإن اقتصر على أيام البيض واكتفى بها عن صيام 3 أيام من الشهر فحسن، لكنه أقل ثوابا. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تسأل عن كيف يتحقق الخشوع في الصلاة مأجورين.
حقق بحضور القلب، تدبر القرآن والخشوع، خشية الله عز وجل يتحقق بحضور القلب وعدم الهواجس وعدم الشواغل. نعم،
تقول فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة: قرأت في كتاب الوابل الطيب لابن القيم عن الخشوع في الصلاة، فقال: الناس في الصلاة على 5 مراتب، منها الظالم لنفسه وهو الذي لم يكمل الوضوء والسجود والركوع فهذا معاقب، من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها لكنه ضيع الخشوع وذهب مع الوسواس فهذا محاسب، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل المحاسب معناه أنه لا يعاقب ولا يدخل النار بسبب ترك الخشوع؟
إذا حوسب عوقب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. الحساب إذا كان حساب مناقشة فإنه يعذب صاحبه، أما إذا كان حساب عرض فقط فهذا لا يعذب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.